من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله سفراء الله إلى خلقه أجمعين. الآن ما بعد نتوسع في الشهادة وموضوعها، ما بحث في كتاب الشهادات، ولكنه باعتبار أن أحاديث حرمة الغيبة قارنت بين هذا الحكم حرمة الغيبة وقبول الشهادة في موضوع واحد، أردنا أن نستثمر هذا الاقتران. نعم، استثمار صناعي يفيد في أبواب الشهادات التي هي باب مهم في الأبواب الفقهية كلها. لا 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 أبدا، ما ليست سياق، هذا تصريح تنصيص من الشارع أنه إذا كان ساترا لعيوبه، يفترض عيوبه، ساترا لعيوبه فقد حرمت غيبته وقبل وقبلت وتقبل ومقبولة شهادته.
حملكم لقبول الشهادة على الواقعية وحدة السياق، ولا يمكن حمل على الظاهر؟
لا،
جعل وحدة السياق على كون الحكمين واقعيين فيه،
لأن حرمة الغيبة كما قال حرمة واقعية وليست حرمة ظاهرة. وإن كان هو مقيم على المعصية فهنا الموضوع لم يؤخذ مرآته، موضوع واحد أخذ لي حكمين، فهل أخذ مرآتيا أو أخذ ذاتيا؟ في حرمة الغيبة لم يؤخذ مرآتيا، أخذ بما هو
شهادة نفس
المرآتي. لا، مو الشهادة، كلامنا في موضوع الشهادة ليس في الشهادة. قبول الشهادة
مو مرآتي، لكن نفس الشهادة مرآتي.
الشهادة على الزنا سمونا، كلامنا مو في الزنا ولا الشهادة على الزنا، كلامنا في قبول الشاهد. هذا القبول موضوعه عدالة الشاهد. أي عدالة؟ شهادة مرآتي. يعني هني حرمة الغيبة، كما يحرم غيبة اغتياب هذا الشاهد تقبل شهادة هذا الشاهد، فهذا الشاهد لعدالته الظاهرية حكمان. مو كلامنا في المشهود عليه والمشهود به، مو كلامنا في، كلامنا في الشاهد، عدالة الشاهد، قبول عدالة الشاهد وحرمة غيبة نفس الشاهد، الموضوع واحد. هذه نقاط يجب الالتفات لها. على كل نستطيع نتوسع، بس المهم هذه نوع من المنبه لبحث أبواب الشهادات، هناك إن شاء الله نفصل أكثر. وقديما ما يعني سبحان الله، هذه القرائن كانت تخالج في الدين، بس الواحد يتبع أكثر ويتدبر أكثر ويبلورها أكثر شو تتضح أكثر، روايات عديدة ستأتي بعد روايات أخرى تلازم وتقارن وتزامن بين الحكمين مرتبين على حسن الظاهر. ولقد حدثني أبي عن أبي عن أبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، تتمت رواية علقمة، قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير. طبعا لا يتوب ويتحلل من ذاك البحث آخر. نعم، من وقعت فيه الغيبة. الرواية الأخرى السند في موجود في كتاب عقاب الأعمال للصدوق، هنا لم يذكر السند صاحب الرسائل، جعل حوالة على باب آخر أن هذه في خطبة طويلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ضمن الخطبة الشريفة: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوءه. هنا كما مر هذا المضمون ليس شاذ عند القدماء، لأن بطلان الصوم ليس بمعنى وجوب القضاء. بطلان الصوم بما يعنى؟ يعني جملة من ملاكه يتبخر يتبدل، وهو شرط إلزامي في الصوم عند القدماء، الاجتناب عن جميع الكبائر أخذ في الصوم في الماهية الكاملة الإلزامان. أنت أيها المكلف ملزم أن تأتي بالصيام بدرجة كاملة ماهية للصيام، إن عصيت فقد أتيت بالماهية الناقصة للصيام، لا يجب عليك القضاء، لكنك قد أخللت إلزاما عصيت معصيتين. المكلف كيف يعصي معصيتين؟ معصية من جهة نفس الكبيرة أخوية كبيرة، معصية ثانية أخل بالمرتبة الكاملة من الصيام، أتى بالصيام الناقص، لا يجب عليه القضاء لكنه أخل بالمرتبة الكاملة من الصيام. كما هو الحال مثلا في تروك الحج، تروك الإحرام في الحج، تروك الإحرام في الحج يوجب أن يكون حجه خداج، خدش فيه، هناك خدش في الحج، خداج في الحج منصوص عليه ارتكاب التروك. نعم ما يوجب إعادة الحج وكذا، هذا بحث آخر، لكنه بالتالي مرتبة ناقصة من الحج. كيف الحج هكذا؟ في الصيام يلتزم المشهور وهو الصحيح هكذا بالنسبة لجميع الكبائر، وبنينا عليه في المنهاج أدلة وأفرع جديد كثيرة. أشكل الأمر عند متأخري الأعصار إن حملوا كل الشروط بمعنى مبطل مخل معيد للصيام، والحال أنه مو معيد، ما يجب على قضاء الصيام. وليكن، ليس كل شرط إلزامي تكليفي ثمرته أن يبطل عمل من الرأس، قد يبطل عمل من نصف مو من الرأس، هذا نوع من التركيب الماهوي للمركبات. مثال سخنا نجيبه، مثلا في الطبخ، هذه الطبخة الجيد فيها أن تحط فيها نوع من المعجون ونوع من الطماطة ونوع من الملح المعين ونوع من، بحيث هذه توجب ماذا؟ نكهة الطبخة بها، لذة الطبخ بماذا؟
بالعناصر.
أما الله يخلي الله يهديهم العيال ما راعت القضية، صار وسط كنت أكل بعد فيها لحم وما يصير تندبعه تنأكل، بس فيه ذروة الطبخ راح. إلزامي لكنه على كل المجرد من القبيل، يعني من القبيل. فإذا المشهور القدماء ما يعتبر هذا المضمون شاذ يعملوا به، بطل صومه نقض وضوءه بهالحال. والظاهر أن العامة خلطوا بين هذا المطلب، معروف في باب الوضوء أن العامة عندهم نقائض الوضوء تختلف عنه. مثلا خروج الدم من جسد الإنسان ناقض للوضوء عندهم، الأكل والشرب ناقض للوضوء، مس الفارج ناقض، وهذا مجرى نواقض عديدة عندهم. بعض النواقض التي عندنا عندهم ليست ناقضة، النوم مثلا إذا لم يستلقي أو كذا فلان عندهم مناقض، من عندنا ناقض. على أي حال، لعل ذهابهم إلى جملة من نواقض الوضوء هي نواقض كمال الوضوء، هم جعلوها مو كمال مستحب، حتى لو افترضنا كمال لازم أو كمال مستحب، هم اعتبروها نواقض لأصل صحة الوضوء. لاحظ هنا، ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوءه. النقض بهالمعنى، نقض كمال الوضوء، نقض نور، بهاء نور الوضوء. سبحان الله، يعني واحد يتوضا يريد يصلي، بين الوضوء بين الصلاة لا يرتكب كبيرة. سبحان الله، الوضوء نور كما في الروايات. هذا النور إذا زوحم بظلمة الذنب خفت نوره فانتقض نوره. النصوص ما في معنى العمل بهذا المضمون، ليست بمعنى أن تعيد الوضوء، ولكن وضوء صار ميت تجدد أفضل. شبيه الوضوء الذي تفصله عن العمل مدة بعيدة، الوضوء كالمصباح أو كالشمعة، كلما امتد الزمان شنو يخفت نوره، يخفت نوره، فلا بد تجدده. هو الوضوء على الوضوء نور على نور. المراد من استحباب تجديد الوضوء ليس الوضوء على الوضوء بالدقة. إذا ما المراد بتجديد الوضوء؟ المراد بالوضوء يعني وضوء طازج طري، سواء أحدثت قبله وتوضأ أو كان عندك وضوء وتوضأت، لأن المستحب هو الوضوء على الوضوء، مو هذا هو المستحب بالدقة. المستحب أن تأتي بوضوء فريش، يتوى طازج، تصلي بوضوء فتي، ساعة أحدث تروح. بالعكس من المستحبات الوضوء أنك تفرغ المخزن، المخازن تفرغها وتجيبي غير عندك بدون تدافع البول أو كذا، وحصر البول أو حصر الغائط. اللي يأتي بالعبادة وهو محصور يعدم ثواب العبادة، يقل ثواب العبادة، يعني يكون مشغول البال. فالمراد من تجديد الوضوء مستحب يعني وضوء طازج، هذا هو المراد، سواء انت حين احدثت قبله او كان عندك وضوء قبله. لا ان الاستحباب بالدقة هو الوضوء على الوضوء، لا، انما الرواة يستشكلون انه تونا عند على وضوء، شلون ياتي بوضوء؟ يقول لا، الامام سواء ان الوضوء على الوضوء، الوضوء نور على نور، بس هو اصل الاستحباب كون الوضوء تو طازج طالع من المصنع، هذا هو المستحب الأصلي. حتى ولو كان تعقيد النور السابق، اتفاقا. الآن افترض واحد عنده وضوء، هل يأتي بوضوء جديد صار لكم ساعة؟ قل أفضل من أن يأتي بالوضوء على الوضوء، يعرض نفسه على الخلاء أولا، يفرغ المخازن، بعدين يأتي بوضوء جديد، لأنه يتوضأ على الوضوء. هذا مو أكمل، ليس أكمل، لأنه ما دام قد يتوازى في البول أو
بقي التدافع،
أو حتى ما عنده تدافع أصلا، نفس تخلية المخزن أسلم للعبادة
حيثية
الوضوء. لا لا، هو هذا أصلا من آداب الوضوء. ما هي من آداب الوضوء مقدمة؟ أن يعرض إنسان نفسه على الخلاء جلكم الله، هو هذا أساس الوضوء يصير. نعم بكذا عليهم وكان. فونقض وضوء بهالمعنى، فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله. مر بنا أنه سبحان الله عدم التوبة من الذنب لا سيما إذا كان كبيرة، عدم التوبة والاستمرار على عدم التوبة، أو حتى من جهة اللامبالاة، من درجة من درجات الاستحلال العملي والعياذ بالله. وهذا يعطينا معنى آخر لزوم ضرورة التوبة. عدم التوبة من الذنب لا سيما الكبيرة ولو كان من باب اللامبالاة، درجة من درجات استحلال الذنب. معروف فقهيا أو في علم الكلام استحلال الذنب ما هو؟ أن يعتقد حلية أو يلتزم نفسانيا فكريا بحلية الحرام والعياذ بالله، أو عدم وجوب الواجب. هذا يعبر عن استحلال اصطلاحي، يترتب عليه آثار كذا كذا. لكن بحسب الروايات الاستحلال بالمعنى الأعم أوسع، وإن لم تترتب عليه آثار الاستحلال لكن تترتب عليه آثار أخروية. أن نفس المعصية أو الاستمرار على عدم الندم على المعصية، عدم التوبة عن المعصية عن الذنب الذي اقترفه الإنسان، هذا النمط درجة من درجات الاستحلال للذنب. استحلال لنسميه استحلال عملي، استحلال عملي. فالتوبة في الحقيقة نوع من الإقلاع والإرعواء عن الاستحلال العملي. لماذا لم تندم على الذنب أيها المكلف؟ كأنما عملا أنت إذا جاي تستحله هكذا. نعم، هو غير الاستحلال الاصطلاحي، لكن نوع من الاستحلال العملي. هذا مضمون عدة روايات. فإن مات على ذلك مات وهو مستحل لما حرم الله. شو تقول حرام وعامل أنت مقيم عليه؟ درجة من الاستحلال. فالتوبة نعمة. فسبحان الله، معنى حرم حرام الله ليس فقط اعتقادا وفكرا، عملا حرم حرام الله، يعني اجتنب الحرام. حلل حلال الله ثم جرم. شلون يعتقد حلية شيء هو ما ارتكبه؟ هل لا تعتقد حليته؟ لماذا لا ترتكبه؟ حلال، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائم. تقول هذا حلال مستحب وراجح، ليش ما أتيت به؟ مات ذاك الإمام الباقر يقول لمحمد المسلم إني أحب لأحدكم أن لا يموت وقد بقيت عليه خصال من خصال رسول لم يأتي بها بعد، والمعنى في بطن الشعر، وهو مستحل لما حرم الله. إلى أن قال ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته، هذه حقيقة الغيبة. ليه مشى في عيب أخيه؟ مع نص الغيبة كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. بلحظة أبدان الإنسان الغير مرئية هكذا، كان أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. هذا السعي الدنيوي يلازمه سعي ملكوتي إلى صراط الجحيم. وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق، ومن مشى إلى ذي قرابة وذي رحم يسأل به أعطاه الله أجر 100 شهيد، فإن سأل به ووصله بماله ونفسه جميعا كان له بكل خطوة 40,000 يعني 40 مليون حسنة، ورفع له 40 مليون درجة، وكأنما عبد الله عز وجل 100 سنة. ومن مشى في فساد ما بينهما وقطيعة بينهما الرحم غضب الله عز وجل عليه ولعنه في الدنيا والآخرة، كان عليه الوزر من الوزك عدل قاطع الرحم. الرواية التي بعد روايات العياشي الناسخ حذفها، الناسخ إذا استنسخ الكتاب، الناسخ في القرون السابقة بمثابة الناشر مطبعة النشر دار النشر، فإذا حذف الأسانيد بعد هذه، فالذي حذف أسانيد العياشي أحد النساخ. العياشي في تفسير عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان، المقدار هذا السند جيد بس السند كامل ما تكون. هناك فكرة لاستخراج أسانيد العياشي المحذوفة، الآن مو وقت ذكرها. هناك آلية مشاريع في علم الحديث كثيرة، هذه أحدها كيفية استخراج أسانيد العياشي، كيفية استخراج مشروع آخر مشيخة الكليني، شنو معناه بحث آخر مثل مشروع استدراك أسانيد الوسائل، مشروع ثالث. علم الحديث عدة مشاريع فيه ضخمة ومهمة وضرورية لم تنجز بعد. عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني بالتالي البهتان فيه حرمة الغيبة وزيادة، فكل بهتان غيبة وليس كل غيبة بهتان حسب روايات أخرى. ما هويا كل بهتان غيبة وزيادة، لأنه من وراءه هو نوع فضيحة كاذبة، اصطناع فضيحة كاذبة، لا سيما في هذه الأيام بتوسط شبكات التواصل عملية تسقيط الشخصيات بهالقبيلها موجودة، الاغتيال المعنوي كما يقولون. فكل بهتان غيبة وليس العكس. لعن البهتان ليس فيه حرمة الغيبة، فيه غيبة وأشد افتراء. طبعا قد يكون البهتان في مواجهة الإنسان فليس بغيبة ولكنه بهتان، ممكن يعني نتصور هذا. كما سيأتي أن النميمة ربما في كلمات الأكثر وكذا، أن النميمة غيبة وزيادة، غيبة وفتنة، فكل نميمة غيبة وليست كل غيبة نميمة، كل نميمة فيها غيبة وزيادة. زيادة ماذا؟ الافتتان، الفتنة، يفتن بين طرفين، فهي غيبة وزيادة. بذلك ذكر الأعلام في النميمة أن كل أدلة حرمة الغيبة دال على حرمة النميمة، بس زيادة فيها في الحرمة من جد فتنة، شعللت الفتن بين الأصدقاء الأخوة المؤمنين أو الأرحام. المؤمن أخو المؤمن من أمه وأبيه، أمه الرحمة وأبوه النور، هكذا الحديث. الرواية اللاحقة، الباب اللاحق عفوا، تحريم البهتان على المؤمن والمؤمنة. روايات البهتان ففيها غيبة وزيادة، من بعث مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال، خبال مخبل، يعني في قبال العقل والحكمة أنه يلتزم الصدق والحقيقة. من يلتزم اللا حقيقة في القيامة يكون خبال، ما يكون عاقل. سبحان الله، جملة من آثار الذنوب أن الإنسان يحشر مخبل. هذا مخبل الآخرة، مخبل القيامة، حتى جهنم بها مخابيل، بس هاي المخابيل في جهنم بسبب أعمالهم في الدنيا، هم جعلوا أنفسهم في النار مخابيل، مخابيل في جهنم لهم زيادة تردي أذى، يعني هم يتأذى وهم الكل يلطش به من المس. نعم، بس الخبال شيء آخر، في جملة خاصة من الذنوب فيها طينة خبال، مخبل في طينة خبال. أي بس هذا الخبال المخبل بسبب المهم أعمال الإنسان حتى يخرج ما قال، لعل في شرب الخمر طينة خبال، هكذا يعني من الآثار، يعني مجازات شرب الخمر. الزنا، قال قلت وما طينة خبال؟ قال صديد يخرج من فروج المومسات، يسبب خبال. هذا ما ينافي انه مخبل، هو نفسه يعني بسبب الخبل هذا به السبب، هذا صديد سياكله يشربه يشمه يتخبل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، من بهت مؤمنا أو مؤمنا أو قال فيما ليس فيه أقامه الله يوم القيامة على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه. الباب اللاحق في أبواب العشرة، باب 154، باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة، يعني مستثنيات الغيبة. مستثنيات الغيبة هل هي اللي ذكرها الفقهاء كلها منصوصة؟ لا، المنصوص منها قليل، بينما المستثنات التي ذكرها الفقهاء كثيرة. فمن أين ذهبوا إلى ذلك؟ مثلا المنصوص عليه في القرآن الكريم إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول، بالسوء من القول يعني قولك فيه سوء على من تذكره، تجهر هنا بمعنى تعلن تبرز، استعمل الجهر بمعنى ماذا؟ الإبراز والإعلان. إن الله لا يحب الجهر الإعلان الإبراز، إن الله يحب الجهر بالسوء لا يحب الإعلان عن سوء الآخرين، إلا من ظلم بالحادث الظالم، يعني من ظلمه. هذا استثناء مذكور في المنصوص، وفي آيات أخرى بنفس المضمون في من ظلم. هو مورد أو موردين، بقية الموارد من أين أتى قال بها الفقهاء؟ سنقرأ الآن. مثلا متجاهر بالفسق منصوص، متجاهر بالفسق منصوص، هي مورد ثاني منصوص على استثناء من حرمة الغيبة، ومر بنا البحث. بقية الموارد من أين؟ بقية الموارد، هذه نكتة جدا صناعية لطيفة، صناعة فقهية وليست صناعة أصولية، مفيدة جدا. ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في آخر بحث تعداد موارد مستثنيات الغيبة، وهذه النكتة الصناعية في الحقيقة ما مختصة بهذا البحث مستثنيات الغيبة، هذه النكتة الصناعية النفيسة التي ذكرها الشيخ في الحقيقة متضمنة لقواعد، مو قاعدة واحدة. سنخوض إن شاء الله غدا في بيانها، ونكتة نفيسة صناعية فقهية تستطيع أن تلاحظها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.